الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه، وسار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه بكل خير ومسرة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب هذه الجلسة وغيرها من جلسات هذه الحلقات المباركة في موازين أعمالنا جميعا يوم نلقاه، كما أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيها وفي كل أعمالنا وأقوالنا الإخلاص لله رب العالمين وصدق المتابعة للسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. هذا هو اليوم الرابع من شهر رجب من العام الرابع عشر بعد 400 للهجرة، ودرسنا اليوم من دروس شرح العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية هو الدرس 20. وأحب قبل بداية الدرس أن أنبه، ونحن بدأنا نقترب من نهاية الكتاب، إلى اقتراح وجيه قدم من أحد الأخوة في الأسبوع الماضي، شكر الله له وأثابه على صنيعه، فقد ذكر أن هذا الكتاب من الأهمية بمكان كبير، وحيث أنه كتاب يشتمل على حشد كبير من ذكر الأدلة الشرعية، فقد اقترح وفقه الله أن يكون الامتحان الذي يعقد كما هي العادة عند انتهائنا من الكتاب أن لا يكون فقط على الحفظ المجرد للسرد، وإنما توزع درجات الحفظ والمسابقة على جزء للحفظ وجزء على مناقشة علمية في قضايا العقيدة الواسطية، حتى يتبين من الذي فعلا أتقن وتابع واستثمر مثل هذه الدروس الأسبوعية، ومن الذي فقط يسمع فتدخل مع اليمنى وتخرج مع اليسرى. فهذا اقتراح وجيه هو محل العناية وسينفذ بإذن الله، لذا أحببت الأنصرة من الآن حتى يبدأ كل طالب علم إن شاء الله، إن هذا هو الهدف الذي نسعى له، أن يخرج طالب العلم بعد دراسة هذا الكتاب إن شاء الله وقد أصبح لدينا طالب علم يعرف كيف يعرض عقيدة سلف الأمة معتقد أهل السنة والجماعة، وكيف يورد شبهات الخصوم، وكيف يصور رأي الفريق المعارض، ثم كيف يدفع هذه الشبهات. فنطمئن فعلا أنه بدأ يوجد طلبة علم من هذه الدروس ولله الحمد، يكونون أهل وينفعون إن شاء الله في مستقبل الأيام، أن يكونوا هم الذين يجلسون على هذه الكراسي ويدرسون الأمة إن شاء الله ويشعرون الخير. لذا ألفت النظر إلى هذا الاقتراح ووجوب البدء فيه من الآن، بحيث أن كل طالب يبدأ يراجع الدروس الماضية، الحافظ يستكثر حفظه، والذي يذاكر يستعد فعلا لحصر هذه المسائل، كيفية عرضها، كيفية الاستدلال عليها، كيفية مناقشة المخالفين، حتى بإذن الله إذا جاء الوقت الذي نعقد فيه الامتحان للمسابقة بين الأخوة إن شاء الله في بعد انتهاء الكتاب نعرف من الذي أثقل هذا الجانب بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج.
اقرأ الشرح.
قال الشارح رحمه الله: قوله وفي أصحاب رسول الله إلى آخره، المعروف أن الرافضة قبحهم الله، يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم، والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية. وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم وأراد أن يشيد للإسلام وأهله، كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها، وقد حرقهم علي بالنار لإطفاء فتنتهم. وروي عنه في ذلك قوله: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك، وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم وأنهم أكمل هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذه هي النقطة الأخيرة التي يتحدث فيها الشيخ الإسلام رحمه الله عن وسطية هذه الأمة، وهذا الموضوع موضوع مهم جدا، بل هو من أهم الموضوعات التي يعرف بها السني من البدعي الهالك الضال المضل، ألا وهو الاعتقاد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا فيما مضى أن أول فرقة خرجت عن الأمة هي فرقة الخوارج، وعرفنا ما هو موقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أرسل لهم حفر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لمناقشتهم، ورجوع البعض منهم واستمرار البعض على عقيدة الضلال. فهؤلاء قد كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ولهذا فهم من شر الطوائف، يخرجون من الإسلام ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مع جلدهم العجيب على العبادة، حتى أخبر صلى الله عليه وسلم أنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، وإنهم يقرؤون القرآن ولكنه لا يجاوز حناجرهم والعياذ بالله. فهؤلاء قد كفروا الصحابة خاصة بعد مسألة التحكيم، لما نشبت الفتنة بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، ثم سعى الحكمان بين الفريقين، قام هؤلاء الخوارج وخرجوا على أمير المؤمنين وكفروا الصحابة وكفروا كل من رضي بالتحكيم. وقد تكلمنا في هذا في الأسبوع الماضي وقلنا إن حكم الله لا ينفذ إلا من خلال رجال مؤمنين ونساء مؤمنات يقومون بتنفيذ حكم الله في الأرض، ولذلك قال الله: فابعث حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله، فكيف يحكم ما أنزل الله إلا من خلال ما يطبقه المسلم والمسلمة من شريعة الله. هؤلاء الخوارج كفروا الصحابة، ثم خرجت الطائفة المخذولة المرذولة التي ابتدأت من ذلك القرن، وهي شر الطوائف إلى هذا اليوم وإلى غد وإلى ما يشاء الله، ألا وهي الشيعة الرافضة، يزعمون زورا وبهتانا حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرفوا ما أنزل الله، ونقضوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا بلاء وخنجرا مسموما في كيان أهل السنة والجماعة عبر تاريخهم الطويل. أول نشأتهم على يد ذلك اليهودي الذي أعلن الإسلام نفاقا ليستسلم عنقه من ضربة سيف الإسلام الحق عبد الله بن سبأ اليهودي، ثم أخذ يؤجج الفتنة ويوعظ إلى أتباعه أن علي لا بد أن يكون إله،
وأن الرعد صوته والبرق تبسمه وضحكه. شوف الخزعبلات والسخ. فما كان من أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه كيف وهو الجندي الأول لشباب هذه الأمة منذ أن جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في فراشه ليلة الهجرة إلا أن أمر بحرق هؤلاء، ودعا غلامه قنبر وأمر بحفر الأخاديد، وقد خالفه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال ما ينبغي لو أنني مكان ما حرقتهم بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله، ولكن أعمل فيهم بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وكلا الاجتهادين منهما رضي الله عنهما أمر فيه مندوحة ولا اعتراض، لأن هذا الذي بدل أمير المؤمنين رضي الله عنه وقد فعل ما فعل بهم. ثم استمرت جرثومة التشيع حتى أغروا أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولاد بنته، أولاد فاطمة، وحصل ما حصل في العراق لما خرج الحسين وقتلوه، ثم يظهرون البكاء والعويل في عاشر عاشوراء وغيرها، يقولون إن هذا حزنا وتضامنا مع الحسين، وقد كذبوا على الله، قتلوا خير شباب المسلمين، سيد شباب أهل الجنة، ويظهرون الحب والزعم الكاذب. ثم استمر خطهم المنحرف، فكفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، علي وسلمان ومن معهما. ثم تعدى الأمر إلى كتاب الله، فقالوا إن هذا القرآن ناقص، وإن أهل السنة اعتدوا على القرآن وحذفوا سورة الولاية، ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا سهرك ووزيرك من بعدك. ثم تطور الأمر فقالوا إن لدينا مصحف فاطمة هو ثلاثة أضعاف المصحف الذي موجود لديكم. ثم ادعوا العصمة للبشر، فادعوا أن منهم 12 إمام وكل منهم معصوم، فانتهى 12 بطفل أدخل على زعمهم في سرداب وعمره سنة ونصف، وجلسوا أكثر من 300 سنة يجعلون حصانا مسرجاً وعليه من يحمل السيف وأدوات الحرب انتظارا لخروجه من هذا الكهف لينقذ الأمة كما زعموا. ثم تطور الأمر بهم فقالوا إن أئمتنا لهم رتبة فوق رتبة الأنبياء والصديقين والشهداء، وكفروا بهذا. ثم كان منهم ما كان في عهد دولة بني العباس سنة 656 للهجرة، المعروف أن خلافة المسلمين ما هدمت إلا على أيدي الرافضة، ولعل في هذه الحقائق ما يجعل بعض المغفلين أقول إنهم مغفلون من أهل السنة الذين يرون أن الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف جزئي، هم يحبون علي وحنا نحب أبو بكر. أي كلام يقال هذا؟ كلنا نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سأتكلم بعد قليل في معتقدنا في الصحابة. فكان من هؤلاء الرافضة ذلك الوزير اللعين الخبيث ابن الحلقمي الشيعي الرافضي الذي كانت رسائله تذهب إلى هولاكو ومن معه من التتار، وفتح الأبواب وكشف عورات المسلمين وعورة الدولة الإسلامية سنة 656 للأعداء الصرحاء وهم التتر، فدخلوا وقتلوا أهل السنة، ووصلت دماء المسلمين في مساجد بغداد إلى الركب من شدة القتل، وصلت قتل المسلمون داخل مساجد بغداد من قبل التتار حتى وصلت الدماء في المساجد إلى الركب، وتعدوا على تراث المسلمين، وقد بلغ أهل السنة في أوجهم العلمي من التأليف والتصنيف في كل فنون العلم الشرعي والتاريخي واللغوي والعلمي البحث، ما بلغوا. فقام هؤلاء الهمج وجمعوا كل هذه الكتب وكلها مخطوطات لا في شيء اسمه طباعة ولا شيء من هذا، ورموا بها في نهر دجلة حتى مكث قيل أسبوعا وقيل شهرا وهو أزرق من شدة الحبر مما رمي فيه. ثم كانت هذه الرازبة خنجرا مسموما لا تحاولها مع اليهود والنصارى، إلى أن قامت لهم دولة الرازبة في إيران، وانخدع السذج من أهل السنة بما سمي بالثورة الإسلامية الإيرانية، وكان بعض المقصلين يكتب في مجلات سيارة لا أحب أن أسميها على أن الخميني ذلك المجرم الأفاك على أنه قائد إسلامي، ولكنه أبى إلا أن يظهر ما في شعبته ويصفح عن عقيرته وخبث مخبوئه، فأخرج كتابه الذي زعمه حكومة الإسلامية وكان الأحرى به أن يسميه الحكومة الرافضية، فكفر الصحابة وأدعى نقص كتاب الله وادعى عصمة الأولياء وتفضيلهم على الأنبياء إلى آخر كفرياته، ثم أخرج كتابه ولاية الفقيه وفيه من الطوام والكفريات ما لا يخفى على طالب علم له متابعة لهؤلاء. ولا نثق أبدا في يوم من الأيام في الرازبة، فهم حرب على هذا الدين، هم حرب على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم حرب على أهل السنة والجماعة، هم الفئة المتواطئة مع الأعداء الصرحاء من اليهود والنصارى، حتى ولو صورت وسائل إعلامهم أنهم يعادون العالم الغربي. فإن العبرة ليس بالبهرج الإعلامي المزيف، وإنما العبرة بما في بطون كتب العلماء. فمن كان شاكا في كل ما يقال عن الرافضة فليقرأ منهاج السنة للشيخ الإسلام ابن تيمية، وليقرأ كتب الشيعة وكتب الذين كانوا شيعة ثم هداهم الله ورجعوا إلى الحق، وليقرأ كتب العلماء الذين ردوا عليهم، ومنهم الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله في هذا العصر، والشيخ حسان إلهي ظهير رحمه الله الذي ذهب ضحية الغدر الشيعي الأفاك. فلا لقاء بيننا وبين الرافضة في أمر من أمور الدين إلا على أمر واحد، أن يعلنوا براءتهم من كل عقائدهم واعترافهم أنهم كانوا على ضلال وكفر ويدخلوا في معتقد أهل السنة والجماعة، فحي هلم بذلك. أما الدعوة المكذوبة والتي اتخذت من بعض بلدان المسلمين مقرا لها دعوة التقارب الذي يسمى التقارب بين السنة والشيعة، فهي أكذوبة أشبه ما تكون بالدعوة الماسونية. الدعوة الماسونية تحاول جر بعض المنتسبين للإسلام والمنتسبين لليهودية والمنتسبين للنصرانية وزعمهم أن يكونوا من هذا الخليط دينا واحدا، فدعوة التقارب بين الرافضة وبين السنة أشبه ما تكون بدعوة الماسونية. فلا يحل أبدا لإنسان مؤمن جاد أن يثق بشيء اسمه التقارب السني الشيعي، أو أن يثق في عقائد هؤلاء. إنهم يكفرونكم يا أهل السنة علنا، وأظنه لا يخفى عليكم ما يفعل ب20 مليون سني إيراني، يصب عليهم كل صنوف العذاب ويسكن الستار من كل وسائل الإعلام العالمية على هؤلاء، والرافضة تسومهم سوء العذاب، وأعيدوا إلى الأذهان مقابلة نشرت في مجلة المجتمع مع منتظري قبل عدة سنوات، لما سألوه هل يمكن أن يصبح منكم أن يصبح رئيس وزراء أو أن تحكموا بمذهب أهل السنة، فأخذ يصيح بأقصى ما أعطي من صوت أنه لا يمكن أبدا أن يكون غير معتقد الشيعة وغير المذهب الجعفري. أما أهل السنة وعقيدتهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا ندين الله تبارك وتعالى بحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبهم إيمان وإسلام، وبغضهم نفاق وخسران، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ونشهد للعشرة المبشرين بالجنة كما شهد لهم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، ونترضى عنهم جميعا، ونقدر وصية نبينا صلى الله عليه وسلم فيهم، فنحن أحق الناس بتنفيذ هذه الوصية لما قال صلوات الله وسلامه عليه: الله الله بأصحابي، لا تؤذوني بأصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، أتعرفون جبل أحد في المدينة؟ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وأنتم تقرؤون رضا الله عنهم: لقد رضي الله على المؤمنين أن يبايعونك تحت الشجرة. وكيف نعتقد بإسلام من يكفر أبي بكر وعمر؟ أبو بكر الذي نص القرآن على صحبته ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لا نثق في إسلام ولا نقبل منه مهما قال. من كان يوزع المنشورات في مواسم الحج تحت عنوان دعاء صنمي قريش بتوقيع الطواغيت الخمسة، آية الله الخميني وآية إبليس، آية إبليس الخميني وشريعة مداري ومنتظري ومدري وش الآخر والموسوي إلى خمسة، ويقولون إن هذا دعاء صنمي قريش. من لعن أبي بكر وعمر كان خيرا له من أن يشترك في بدر وحنين بمليون سهم. يا للعار على أهل السنة حين يعطي الدنية في دينهم، وحين تغمض عيونهم التي ساد عليها الغبش عن عقيدة هؤلاء المجرمين. لا يحل والله لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر يوم أن يقرأ ما ثبت في كتب هؤلاء المجرمين، أعظم شخصيتين بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، كم كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ويقول عزبة أحد ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. ثم يأتي أحفاد المجوس فيقولون إن من لعن أبي بكر وعمر كان خير له من أن يشترك بمليون سنة في بدر وحنين. ولقد أعجبتني كلمة رائعة قالها الشيخ أبو الحسن الندوي حفظه الله ورعاه، يقول: إن من يصدق الكلام الرافضي الشيعي في الصحابة يلزمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشل داعية في التاريخ. ليه؟ لأن إذا كان كفر الصحابة، يقول الشيخ أبو الحسن، إذا أخذنا بكلام الرافضة أن الصحابة كفروا وارتدوا بعد موت النبي، إذن هذا الداعية الذي رفضه فاشل، في دليل أن دعوته ما تجاوزت حياته، ما ارتدوا، هذا كلام الرافضة. وهل يملك من في قلبه ذرة إيمان أن يقول هذا؟ من اعتقد هذا فقد كفر بالله. اعلموا هذا جيدا، واعلموا أن هذه مسائل هامة. من صدق الشيعة بكلمة من هذا فقد كفر بالله كفرا بواح، وإن صلى وإن صام وإن زعم أنه مسلم إنه مرتد. إن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي كما يقول الغازل أو غيرهم، إنه يلزمه شعر أو لم يشعر الحكم بالفشل على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أو توهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشل في دعوته فقد كفر بإجماع الأمة. هذه الطائفة المخذولة المرذولة نعجب من تشبثهم بباطلهم ومن جبنكم يا أهل السنة على الحق الذي تحملونه. لقد قال ذلك الطاغية قبل هلاكه الخميني: إن من أحرق كتاب من هذه السنة وجبت له الجنة. شوف السجعة، أحرق من هذه السنة وجبت لك الجنة. حتى حدثني والله أحد الأخوة الثقات أن عجوزا رافضية جاءت في موسم من موسم الحج فسألت صاحب مكتبه: قالت عندك من هذه السنة؟ وهي جهز الكبريت تحت عبا. قال نعم. قالت فاكر، فأخذت وذهبت على الرصيف وكتت فيه ولعت فيه النار. فجاء يبغى يلحق، قالت خلاص الجنة وجبت، تبغى تذبحني تبغى تخليني.
إنها والله نعم تضحك، ولكنه شر البلية ما يشك. يوم أن يكون عجائز الرافضة العوام يقبلون توجيهات طواغيتهم بهذا المصداقية، وكثير من شباب أهل السنة يعرفون عن السفلة وعن اللاعبين العادثين وعن المطربين الفنانين وعن الزناة والعهرة وغيرهم ما لا يعرفون على عشر بشر بالجنة. هذا الذي يزيد الحزن حزنا، هذا الذي يتفطر له القلب من كمد إن كان بقي في هذا القلب إسلام وإيمان. يعتزون بباطلهم ويقدمون مهجهم في سبيله، وأنتم يا ورثة النبوة يا ورثة علم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لو سئل الواحد من بعض الشبابين بل من الطبقة المثقفة اليوم عن مناسب الصحابة أو بعض خصائصهم أو بعض أسمائهم لحكحك مؤخرة راسه ما يعرف عن هؤلاء شيئا. هذه الطائفة يكثر الكلام فيها، ولكني أحيل إلى ذلك الكتاب العظيم الذي لم يكتب مثله في بابه على الإطلاق، ألا هو كتاب من هذه السنة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقع في 9 مجلدات، وقد اختصره الإمام الذهبي رحمه الله في مجلد سماه المنتقى من منهاج الاعتدال. فمن صعب عليه المنهاج فليقرأ المنتقى. هذه ورقة تأتي قد كررت عدة مرات ولا أحله، لا أحله والله من يجعل سيارتها أبا على جيران المسجد أو على إخوانه مهما ابتعدت المسافة. صاحب البيوك رقم 170 3728 سد على الناس يريدون الخروج الآن وهم مستعجلين جدا جدا، فليقم الآن. سيارة بيوك 170 3728. أما الطائفة الثانية من الذين يتعاملون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم تلاميذ أو أفراخ اليهود والنصارى، وأفراخ اليهود والنصارى أو أفراخ المستشرقين هم أولئك النفر من أبناء المسلمين الذين ذهبوا إلى بلاد الإفرنج فجرسوا على يد اليهود والنصارى، أو بقوا في بلاد المسلمين ولكن تتلمذوا على فكر اليهود والنصارى فيفعلون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يسمون كتاب الإسلاميين. أنا أتعجب حتى مفكر إسلامي، مفكر ما عرف في تاريخنا كله شيء اسمه المفكر الإسلامي، ما نعرف في تاريخ الأمة إلا أن يقال العلماء. لكن لأن هذا حبنت لا ذكر ولا انثى مثل ما يقولون البدو، لا عالم وله جهل فالله مفكر إسلامي، فيفعلون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجرحون في الصحابة. ورحم الله الدكتور محمد حسين الذي يجهله كثير من شباب هذه الأمة لما كتب كتابه العظيم الرائع الإسلام في الحضارة الغربية، أو الإسلام وموقفه من الحضارة الغربية، يقول: إذا تناولت صنما من أصنام هؤلاء الكتاب ورموزهم هاجت الدنيا وقامت ولم تقعد، لكن أن تطعن في أبي بكر، تطعن في خالد بن الوليد، تطعن في عثمان بن عفان، يقول لك البحث العلمي يقتضي كذا. فانظر إلى الكيل بمكيالين،
فكل من طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يخرس وأن يوقف عند حده كائنا من كان. الذين يروجون أن عثمان رضي الله عنه كان يولي أقاربه ويفعل كذا تحاكم من أنت؟ تحاكم أيها المهزوم وأنت عايش في عصر الهزيمة وموالاة اليهود والنصارى؟ تحاكم أعظم جيل وهو الجيل الأول؟ أنت تستدرك على ذي النورين الذي بايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أنه عنه راض، الذي أوصاه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر حتى يلقى المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يطعنون في عثمان ذي النورين رضي الله عنه، ثم يطعنون في سيف الله المسلول رمز البطولة والشجاعة والجهاد والتضحية خالد بن الوليد، فيقول أنك قتل مالك بن نويرة علشان يتزوج زوجته. قاتل الله هؤلاء، قاتل الله هؤلاء، كيف يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسخون تربية المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يصورون الصحابة على أنهم شلة حرامية يتسابقون على منصب وعلى الزواج بفلانه وعلانه. أهذا هو الذي يليق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة الذين أنا سيرت قصة صهيب، الذي هاجر صهيب فلحقه كفار قريش فقال يا قريش قد علمتم أنني أرماكم بسهم، يعني ما في أحد يفك صهيب بالرماية، والله لأرمينكم ما دام في شمالك سهم، ثم والله لأضرب فيكم بهذا السيف ما دام في يدي، ثم أنتم وشأنكم، وإن شئتم عرضت عليكم أمرا أهون من هذا. قالوا ما هو؟ قال قد علمتم أنني مالا كبيرا بمكة، فإن شئتم أن أدلكم على مالي وتتركوني أهاجر إلى محمد وألحق به فلكم ذلك. فلما علموا الصدق من صهيب رضي الله عنه قالوا بل نرضى بالمال، فدلهم على المال فأخذوا ماله كله. فلما وصل إلى المدينة وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم، يعني هنا ينطق النبي يحيى، وقال ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وخذل الله كل من يطعن في هؤلاء الأئمة الكرام. ربح البيع، المال كله ذهب في سبيل نصرة الله والهجرة إلى الله ورسوله. أبو بكر يتصدق بكل ماله، ماذا أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. عثمان يجهز الجيوش بكاملها في سبيل الله، عبد الرحمن ابن عوف يجهز 1000 عير بحمولها في سبيل الله. وماذا تتكلم، ماذا تتكلم عن سمو الأخلاق والبذل في سبيل الله والجهاد؟ ماذا تتكلم؟ إنه لا يسع هذا ولا المجلدات. فمن تتلمذ على أفكار الفرنج أو أفكار المعتزلة المعاصرين الذين بعضهم يسمون كتاب إسلاميين ومفكرين إسلاميين، والدين الإسلامي منهم براء فيما يفعلون به على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكتب أحد هؤلاء المعتوين يقول فلان سائح وفلان كذا، ويقول أحد هؤلاء المجرمين ويحمل الدكتوراه في العقيدة إن معاوية وثني ابن وثني. ووصل الحال بعض الصحابة يرتبط على علماء الأمة فيقول قائلهم عمر بن عبد العزيز ابن عبد العزيز دعي من أدعياء الخلافة، أدعياء العدالة، ويقول عن أيوب السختياني والأوزاعي من عملاء لبني أمية كان يشتري منهم الفتاوى بالدرهم والدنانير. يقيس على نفسه يوم رأى نفسه أنه عمين يطعن في أئمة السلف لأنهم عملاء. هل كان علماء الأمة ورموزها وجهابذتها يعرفون شيء اسمه عمالة؟ أيها الأحبة، إن هذا الموضوع مما كثر الطعن فيه في دين الأمة اليوم، فالجريدة تطعن والصحيفة تطعن والمسلسل يطعن وبعض المدارس تطعن وبعض الجامعات تطعن وبعض المأجورين يطعن، فمن لدين الله ومن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد عن عرضهم؟ من إذا سيطرت الأنانية على النفوس وبدأ دين الله يبصر من هنا ويقطع من هنا ويشوه من هنا ويحرف من هناك، ثم كل يقول أنا مالي مال الناس. إن دين الله لا بد أن ينصر، وإن من أحضر صحابة رسول الله ودافع عن أعراضهم إلا حشر معهم. يقول أنس ما فرحنا فرحا أشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا أن الإنسان يحشر مع من أحب. قال أنس وأنا والله أحب أبا بكر وعمر ولن أعمل من الأعمال ما يصل إليهم، لكني أرجو الله يحشرني معهم. ونحن نقول إننا نشهد الله وخلقه أننا نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترضى عنهم ولن نصل إلى قلامة أبصر من أعمالهم، ونسأل الله يحفظ في جمعتهم. فإن المسلم يحشر مع من أحب، المرء يحشر مع من أحب ولو لم يصل في الأعمال إلى درجة من أحب، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. فأحذر طلبة العلم من الطعن في الصحابة أو التصفيق مهما كانت الألقاب العلمية والمناصب لأي كائن من كان يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل لسان يطعن في الصحابة حقه القطع إلا يرجع إلى الله ويتوب، وكل لسان يطعن في الصحابة لا بد أن يسكت، وكل أصبع تشير بالغمز واللمز إلى الصحابة فحقها القطع والكسر. إن أولئك أعظم جيل عرفته البشرية على التاريخ، أعظم جيل عرفته البشرية عبر تاريخها كله. وجيل الصحابة لم يأتي مثله لا قبله ولا بعده مثله على الإطلاق، إنه الجيل الفريد غير المسبوق والملحوق في مجموعه كله. أما في الأفراد فقد يأتي أفراد يكون فيهم من الخيرية وينصر الله بهم الدين، لكن في مجموع جيل كاملة أن يكون هناك في الأمة يأتي جيل مثل جيل الصحابة أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، فهذه شهادة خيرة الخلق صلى الله عليه وسلم. معتقد أهل السنة والجماعة حب الصحابة جميعا، الترضي عنهم جميعا، السكوت عما شجر بينهم، فإنهم مع جلالة قدرهم وعظم منزلتهم ليسوا معصومين من الخطأ، وقد حصل بينهم من الاجتهادات البشرية ما حصل. فنقول كما قال عمر بن عبد العزيز وكما قال الإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل مثل الفتنة اللي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، قال أولئك قوم وقى الله أيدينا من الخوض في دمائهم، فيجب أن نحمي ألسنتنا من الخوض في أعراضهم. هذا هو فقه المسألة. والله يقول تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بينما أول ما يستخدمها أي رافضي حين يقابلك يقول لك من المخطي، علي ولا معاوية، على طول يريد يطعنك. يا أيها الأحبة اتقوا الله في أمر الصحابة. ثم أنني أريد أن أنبه إلى حرمة المسألة التي قد أفتى فيها علماؤنا والمجامع العلمية الشرعية في هذه البلاد وفي غيرها من حرمة تمثيل الصحابة، وأنه لا يجوز مشاهدة هذه الأفلام ولا بيعها ولا تصفيقها. إن الزناه يقومون بدور تمثيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن العاهرات الفاجرات السافرات يقومن بتمثيل نساء الصحابة وأمهات المؤمنين. أفيليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصدق هذا؟ ثم يروج المجرمون لهذا يقول لك أفلام إسلامية، يقولون في رمضان خاصة يقول لك فيلم إسلامي. هذا العاهر الذي كان يمثل دور العرديد والسكير في الفيلم الفلاني يأتيك يلبسنا نحية إلى صدره وعمة وزنها يمكن 10 كيلو ويقول الصحابي فلان أو فلان أو فلان، ويأتون بالعاهرة الفاجرة التي كانت تمارس البغاء والعهر ومخالطة الزنا، يقولون هذه تمثل فلانة وتمثل فلانة. ألا فاتقوا الله في أمر دينكم، واتقوا الله في دين القدوة. إن كنتم فعلا تحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تؤذوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وترجون أن تحشروا في زمرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحموا دينكم وأعراضكم وأنظاركم وبيوتكم وأولادكم ومن ولاكم الله أمره من أن يطعن في الصحابة بكلمة من قريب أو بعيد. هذا خلاصة ما عليه أهل السنة والجماعة، وهم يقولون كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصف جير الصحابة، قال إنهم أضر الأمة قلوبا وأزكاها أنفسا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وحمل دينه فتخلقوا بأخلاقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال الشارح رحمه الله: قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان إلى آخره، صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه بائنا من خلقه، كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله، وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد، ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية. وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغيره أينما كان، بظهوره واتصال نوره، فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه، كأنه بندقة في يد أحدنا. أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ بلى، يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته، واعتقاده أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه الحلولية، أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاو له محيط به، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا تدركه أفهام العالمين.
نعم، بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله من وسطية هذه الأمة في المسائل التي ذكرناها، قال إن هذه النصوص وغيرها مما ثبت في السنة لا بد من الإيمان بها كما جاءت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وذكر منها اثنتان من المسائل ذكر منها اثنتين من المسائل الهامة التي يقع التخليط فيها ولا بد من العناية بها وإفراد هذا البحث والمناقشة: مسألة العلو ومسألة المعية. وأعيد إلى الأذهان إن من أهم مهمات توحيد الأسماء والصفات أن الله تعبدنا بهذه الأسماء والصفات وهي التي عرفتنا على ربنا تبارك وتعالى، فليس الهدف منها فقط حشد ذهني مجرد، وإنما نتعرف إلى ربنا بأسمائه وصفاته فنناجيه وندعوه بهذه الأسماء، ثم إن هذه الأسماء والصفات تبين لنا كيف ربنا، ما الذي ينبغي له، ما الذي يجوز عليه، ما الذي لا يحق إطلاقه، ما إلى آخر هذه المسائل التي عني الكتاب وغيره من كتب أئمة الهدى بمناقشتها. فمسألة العلو هذه مسألة من أهم المسائل على الإطلاق، دل عليها الفطرة ودل عليها العقل السليم ودل عليها الشرع الشريف. الفطرة جبلت النفوس وفطرة على أن الله في السماء، ولذلك تجد أي إنسان الطفل حتى قبل سن السنتين إذا سألت الطفل أين الله لا بد أن يشير يقول لك فوق أو يقول هكذا إلى آخره، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالفطرة شاهدة بعلوه. وأما العقل فإن العقل السليم يجزم أن الإله الذي خلق السماء والأرض ويطمع الناس في رحمته ويخشون من عقابه لا بد أن يكون له العلو، ما يكون له السفل. وأما الشرع فالأدلة على العلو تبلغ المجلدات، وقد ذكرت هذا أظن في الأسبوع الماضي، ذكرت الكتب التي تكلمت عن العلو ولا لا؟ ما تكلمنا عن العلو للذهبي، العلو لابن قدامة، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم، العلو للقصاص، علو الله على خلقه للدويش، هذه ذكرناها وغيرها، بل كتب العقيدة كلها تكلمت عن مسائل العلو. فالله تبارك وتعالى كل معاني العلو ثابتة له، العلو علو الحس وعلو الذات وعلو الشأن وعلو القهر وعلو الغلبة وعلو السلطان، كل معاني العلو الحسية والمعنوية ثابتة لربنا تبارك وتعالى. ومن جحد علو الله على خلقه فقد كفر، كما أفتى بذلك الإمام أبو حنيفة النعمان
واخر من عصى في هذا سماحه مفتي هذه البلاد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ان من انكر علو الله على خلقه فهو كافر. وتعلمون حديث الجاريه هو مشهور لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال لسيدها اعتقها فانها مؤمنه. فحكم له صلى الله عليه وسلم بالايمان. ونحب ان نبين وهم روج له الاشاعره ولا يزالون يروجون له الى الان لفساد التصور ولفساد المعتقد وللجهل بلغه العرب. قالوا اذا قلنا في السماء سمعنا في للظرفيه، وهذا كلام غلط. ما الذي قال ان في لا تعني للظرفيه؟ في تاتي بحسب المضاف والمضاف اليه، فتأتي في بمعنى الظرفية. فأقول القلم في جيبي، معنى هذا القلم في مضروب جيبي ولا لا؟ فلا تكون الظرفية. لكن حين أقول علي في السطح، إيش تفهم من هذا الكلام؟ علي في السطح فوقه، ولا محمد في رأس الجبل، إيش تفهم منه في رأس الجبل؟ علي ولا جبناه تجيناه وزيلوته في رأس الجبل؟ هل هو لازم تراقب حالته هذه لهم عقول؟ طيب لما قال فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني أحبر جذوع النخل وبعدين أصلبكم وسط الجذع، وهذا المعنى ولا ما هو المعنى؟ أربطكم على جذع النخلة. لما قال الله تسيروا في الأرض، ما معنى تسيروا فيها؟ علي تسيحوا في الأرض فامشوا في مناكبها، وسطها ولا عليها؟ إذن لا يقول العقل السليم أن فيها تكتب الظرفية. فمن فساد عقيدة هؤلاء قالوا إذا قلنا إن الله في السماء معنى إن السماء بسمكها 500 لا تحيط له وتحوزه. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أية قفلة وأي سهل سقيم قال هذا؟ من أين والسماوات والأرض؟ قد قال الله عن الكرسي ماذا؟ وسع الكرسي إيش؟ السماوات والأرض. ثم قال والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض ثلاث، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. إذن فكيف برب العرش ورب الكرسي ورب أرض السماء ورب العالمين؟ إنه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. وعندكم في الهامش في النسخة المحققة حديث ابن عباس لما قال روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. خردلة في يد أحدكم. إذن فالذي يفهم من كلمة إذن فما معنى كلام الجارية وما معنى كلامنا لما نقول إن الله في السماء أي على وليس داخل السماء المخلوقة؟ لأن من المسلمات والبديهيات في معتقد أهل السنة والجماعة أن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل بذاته تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل بذاته، وهو الله العلي الأعلى على العرش استوى استواء يليق بجلاله تبارك وتعالى. أما مسألة المعية فالله معنا بعلمه وإحاطته حقيقة لا مجازا، وليس أنه معنى أي بذاته معية اختلاط بالمخلوقات، تعالى الله عن ذلك علو كبيرا. ولذلك يأتي بعض المبتدع عن الأشاعرة والجهمية يقول طيب إذا قلت من الله معنا وإن معنا تبعين وإحادته، هذا تأويل. إيش معنى إذا أولنا حل قلت إنه حرام وإذا أولتون قلت حلال؟ إيش اللي جعل التأويل حلال لكم حرام علينا؟ من يجيب على شبهاتهم هذه؟ خلينا نجلس ربط أعيد. قال الأشاعرة أنتم ترفضون التأويل في باب الأسماء والصفات، ماذا نقول؟ نعم نرفض التأويل في باب الأسماء والصفات. طيب أنتم هذا الشيخ ابن تيمية وابن كثير وغيرهم لما جاءوا عند قوله وهو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معه قلتم أي بنصره وإحاطته وعلمه إلى آخر معاني المعية، هذا تأويل. إيش اللي جعل التأويل حلال لكم هنا؟ ولما نؤول نحن اليد بأنها القدرة أو النزول نزول الرحمة قلتوا لا هذا ضلال وبدعة، كيف تحلون التأويل لكم وتحرمون علينا؟ من يجيب على الشبهة؟
يلا على بابك جمع الطويل ما فيه الا جنيه ثلاثة، مشكلة هذه والله مصيبة ان شاء الله. نعم قم يا خالة قم، جزاك الله خير ارفع صوتك. نعم كيف ايوه نعم سبقها العلم، يعني كانك تشير الى كلمه الامام احمد رحمه الله قال ان الايه افتتحت بالعلم الم تعلم واختتمت والله بكل شيء عليم، فافتتحت بالعلم واختتمت بالعلم. طيب غيره من يدفع الشبهه؟ نعم يا خالد تفضل. طيب غيره هو نفس السؤال، اريد اضافه، الذي عنده اضافه ما في تكرار، الذي يضيف شيء. نعم ايوه طيب غيره من يضيف شيء. نعم كيف وضح كلامه؟ ايوه كيف وضح كيف تكون صفة نقص؟ لماذا؟ هو كلام جيد، لأنه هو أين هو؟ فوق خلقه جميعا. طيب 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 احسن. نعم طيب ما ذكر الاخوه يمكن انهم يسمعوا الجميع، لكن انا ازيد على هذا فاقول، من الذي قال ان الله بذاته يحل بخلقه؟ من؟ ما علمنا ان احدا قال بهذا الا زنادقه الالحاد كالحلاج وابن سبعي وابن عربي الذي قال قائلهم ما في الجبه الا الله، وقال هكذا قاتله الله، يعني كل شيء الله. الله بذاته ما أدري ما أشار الأخوة، الله أين هو؟ في السماء مستوى على عرشه، لا يأخذ في شيء من خلقه ولا في من خلقه يعود بذاته. وحين نقول سرت والقمر، فالقمر في عليا أهو أنا في الأرض، فما أحد زعم أبدا أن المعية معية اختلاط إلا زنادقة الإلحاد. وأما من له ذوق سليم فيعلم ان العرب تقول سرت والقمر، الواو ويش المعية، فالقمر في حليا او انت في الارض، فهل اختلط القمر بك؟ ابدا. وعندنا قياس الاولى او المثل الاعلى وهو من ما يقول به اهل السنة ان ما ثبت لمخلوق من كمال لا يلحقه نقص، فالله اولى بذلك. اذا كان القمر في علياء ولا اختلط بك وانت مخلوق والقمر مخلوق، ومع هذا تقول سرت والقمر، فهذا كمال ولا ما هو كمال القمر؟ كمال. فمن باب اولى اثبات علو الله على خلقه، ولا يلزم من ذلك مخالطته لاحد منهم. ثم مثل ما اشار الاخوان ان من قال بهذا لزمه ابطال ورد كل نصوص العلو، كل نصوص العلو سترد على راي هؤلاء. امر اخر، نرفض هذه المقاله التي تقول انكم تحلون التاويل مثل ما اردتم، وهذا كلام كذب وافتراء. بيننا وبينكم كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وكلام اللغويين من أئمة النحو واللغة والأدباء والشعراء، وقد جمعهم ابن القيم من سنة من أول سنة الهجرة إلى سنة 700 هجرية. فمن أراد أن يعرف من هم علماء أهل السنة والجماعة، من الذين يثبتون هذه الصفة، من الذين على عقيدة الحقة الواحدة هي عقيدة سلف هذه الأمة، فليقرأ كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، فإن فيها سردا تاريخيا لكل علماء الأمة في كل القرون من أول سنة الهجرة إلى مع عصر الصحابة إلى سنة 700 الهجرة، حتى ترى مئات بل آلاف الأسماء ممن على هذا المعتقد. وما أحد قال مثل ما قال الأشاعرة، بل قائلهم يقول إن الله لا فوق ولا تحت ولا هنا ولا هناك. فقال أحد العلماء لأمير من أمراء بني العباس، أيها الأمير اذهب عن ربك ابحث عنه، فإن فلان قد أضاع ربك عليك.
قال كيف؟ قال ما دام يقولنا لا وفوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه، اذا ربك ضايع اعرض هذا عنه. فكانت الوقيعه بهذا المبتدع الضال الذي يقول ان الله لا فوق ولا تحت. واضح يا اخوانا ولا ما هو واضح؟ اذن فالله تبارك وتعالى معنا بعلمه واحاطته، وهو للمؤمنين معيه خاصه وهي نصره وتأييده. هو مع العالمين بعلمه لا تخفى عليه خافيه، ما يعصب عنه مثقال ذره في الارض ولا في السماء. وهناك معيه خاصه هي معيه النصر والتأييد والعون، فهذه خاصه بالمؤمنين ومحروم منها الكفار والمنافقين. الى هنا ننتهي درس هذا الوصل، باقي دقيقتين. طيب، فاقول على انه لا تعارض اطلاقا بين علوه وبين قربه، اما يجيب المضطر اذا دعاه. طيب، نريد دليل مما مر بنا يوضح ان الله عال في عليائه وقريب الى عباده، وانه لا تعارض بين العلو والقرب، من الادله اللي مرت بنا. نعم نعم، قد سمع الله قول ابتهاجك بزوجها وهو مستوى على عرشه. انا اقول عباره أن من الادله التي مرت معنا، من الادله حديث ابن عباس: ما دامت السماوات والارض ومن فيها ليست في يد الرحمن الا كخردله في يد احدكم، اليس هذا يجمع بين العلو والقرب؟ ولا يعني كدليل من الادله الشرعيه. إلى هنا ينتهي درس اليوم، وأحيل على بعض المصادر في نهاية الدرس لأهمية هذا الموضوع. أما مسألة العلو وما يتعلق بها، فأنصح بكتاب العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي، وقد اختصره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله في مجلد لطيف سماه مختصر العلو. وهناك كتاب مسألة العلو للحافظ ابن قدامة المقدسي صاحب المغني عبد الله بن أحمد. وهناك اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لشمس الدين ابن القيم. وكل كتب العقيدة تكلمت عن مسألة العلو، كل كتب العقيدة بلا استثناء، كل كتب السلف تكلمت عن مسألة العلو. ومن المعاصرين ممن بحث هذا الموضوع القصاص رحمه الله، الذي أخرج كتابه علو الله على خلقه في مجلدين وهو مطبوع موجود في الأسواق. والدكتور الدويش أحد أساتذة الجامعة الإسلامية له كتاب اسمه علو الله على خلقه. وإذا رجعت المعارف القبول، فقد بحث الشيخ حافظ رحمه الله وغيره من العلماء مسألة العلو، والكلام فيها مهم جدا. وكما قلت لكم، العلو دل عليه الفطرة والعقل والشرع، والمعية معيتان: معية العلم وهذه معية عامة، ومعية خاصة للمؤمنين وهي معية النصر والتأييد. وإلى هنا ينتهي درس اليوم، ونجيب على الأسئلة بعد الأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله. هذا إعلان من مركز الدعوة بجدة يدعوكم لمحاضرة الشيخ علي بن نفيع العلياني عميد كلية الدعوة أصول الدين بجامعة أم القرى، بعنوان: ففروا إلى الله، يوم الثلاثاء 8/7/1414 نصف السماحة بعد صلاة المغرب، ويوجد مصلى للنساء. هذا سائل كريم، أو سؤالين في معنى واحد، يعني يقول: ما دورنا بعدما سمعنا في هذا الدرس أن نفعله؟ أقول إن الدور كبير جدا، وأعيد إلى الأذهان ما قد ذكرته في درس الماضي عن همة النملة. النملة لما حملت هم أمه أنقلت أمه بكاملها. نملة واحدة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهي نملة من أصغر مخلوقات الله. والإنسان يستطيع أن يقدم الكثير بحسب جهده وطاقته وما أعطاه الله. فصاحب العلم عليه واجب، وصاحب المال عليه واجب، والذي يحسن العلاقات مع الناس عليه واجب، والذي يستطيع توزيع الكتاب الإسلامي عليه واجب، والذي يستطيع توزيع الشريط الإسلامي عليه واجب، والذي يستطيع يدل الناس على مساجد وعلى حلقات العلم وبدل ما يأتي هو وحده يأتي باثنين ثلاثة عليه واجب، والذي يحضر المجالس ويسمع الكلام في الاستهزاء بالدين وانتقال سرقة الصحابة وهدم الدين عليه واجب. المهم كل من حل حب الله وحب نصرة شرعه في قلبه فلا بد أن يتحرك بهذا الدين. بالنسبة للذي يسألون عن من كان له جار رافضي، الواجب واجب الدعوة والمناقشة وإقامة الحجة، فإن هداه الله وإلا فإعلان البراءة والتحذير منه ومقاطعته. يقول هناك شباب، هذا السؤال ورد يعني مكرور وعمل سنة الأسبوع الماضي، يحاولون أن يسمعوا كل درس من دروس مثل الواسطية لكنهم لا يستطيعون بسبب الحياء أو أن والده يمنعه من ذلك. أما منع والده فأمر ما ينبغي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن واجب هذا الأخ أن يقنع والديه بأهمية طلب العلم الشرعي ووجوبه على الأمة، وما الأثر الذي يعود على هذا الوالد حين يمكن ولده من طلب العلم الشرعي. وأما من ناحية الاستحياء فهذا أمر مرفوض في طلب العلم، الحياء لا يأتي إلا بخير، أخبر بذلك الصادق المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا في طلب العلم الشرعي فإن المستحي لن يطلب العلم. الحياء الذي يحملك على خشية الله، الحياء الذي يغض طرفك عما حرم الله، الحياء الذي يصون إذنك عما حرم الله، الحياء الذي يحمي رجلك أن تمشي إلى ما حرم الله، الحياء الذي يحمي يدك أن تبطش أو تمسك ما حرم الله، هذا حياء محمود. وأما الذي يطلب العلم فيستحي، إن قيل له سمع قال ما أقدر، إن قيل له تكلم على المسألة قال ما أقدر، هذا ممقوت كما ذكر هذا أهل العلم. ولا بد للإنسان أن يتعود على طلب العلم وعلى المناقشة وعلى عرض الخير للناس. ولا لو كل واحد منا أصبح وقال ما بتكلم مع الناس، من يعلم الناس الخير؟ كلنا نصير مستحين وكل يغطي وجهه بغترته ونقول استحين، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. وتعليم العلم والعمل به وتفقيه الناس فيه هذا من الذي أجره أجر المتعدي، والأفعال التي أجرها متعدي إلى الغيب نقل الخير إلى الغيب أعظم أجرا من الأفعال التي لازمة لا يكون أجرها متعدي. يقول مشكلتي أنا أحب الخير ولكنني ضعيف الإرادة، وكلما هممت بالالتزام شغلني رفقاء السوء وأبعدوني عن ذلك، علما أن لدي بعض المعاصي التي أعاني منها مثل الدخان وغيرها، أرجو أن ترشدني. أنت قد ذكرت علاجك في سؤالك، ما دام أنك رفقة السوء فلا يورد ممرض على مصح، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. لا يجوز مخالطة هؤلاء الأشرار، وأول طريق النجاة البعد عنهم، وأن تستعيض عنهم بجلساء الخير، خير جليس من إذا ذكرت الله أعانك وإن نسيت ذكرك. الجليس الصالح مثل بائع المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فابتعد عن الأشرار وجالس الأخيار، واستعن بالله واعزم، ولا تخضع لوساوس الشيطان، فإن الله يقول لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم فإذا عزمت فتوكل على الله. ما قال توكل على الله ثم اعزم، لا، أول ابدأ بفعلك أنت، فإذا عزمت هذا هو فعلك أنت، فتوكل على الله. فلا بد من العزم والتوكل على الله ومجالسة الأخيار. يقول هناك قواعد في الرد على الأشاعرة سمعتها لكني لم أفهمها جيدا. الأولى القول في بعض الصفات كالقول في بعض أو في البعض الآخر. الثانية القول في الصفات كالقول في الذات. الثالث تشابه الأسماء لا يعني تشابه المسميات. سؤال علمي وجيه جدا. أما القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فهذا من الأصول التي ناقش فيها شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العظيم التدمرية الأشاعرة. الأشاعرة أثبتوا سبع صفات لله حقيقة على الوجه اللائق بجلاله. قال اللي جعلكم تثبتون السبعة يمسكون يثبتون الكل. انت بس تثبت الحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة، لا بد أن تثبت بقية الصفات. الذي هو حي عليم قدير سميع بصير، هو الذي استوى على العرش ويغضب ويرضى ونادى وناجى إلى آخر الأسوار الصفات. فالقول فإما أن تؤول الكل وإما أن تثبت الكل. القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أما تثبت شيء وتأول شيء بتحكمك العقلي أمر مرفوض. هذا بعبارة مختصرة للقاعدة الأولى. ثانيا، القول في الصفات كالقول في الذات. نعم، هذا أيضا من ما ناقش الشيخ الإسلام رحمه الله. الذات كل معظم الطوائف اتفقوا عليها أن الله في ذاته ليس كمثله شيء. شيخ الإسلام رحمه الله يقول الذي جعلكم تؤمنون بأن الله في ذاته ليس كمثله شيء يلزمكم أن في الصفات ليس كمثله شيء، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. والذات نحن وأنتم متفقون على أنه ليس كمثله شيء في ذاته تبارك وتعالى. إذن يلزمها نتيجة حتمية، إذن فالصفات وليست كصفات خلقه. ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته تبارك وتعالى. تشابه الأسماء لا يعني تشابه المسميات. نعم، وأورد على هذا الشيخ الإسلام أيضا أكثر من 30 دليل. أشياء تطلق على الله وعلى خلقه، قد تكلمنا عنها في أول الشرح الواسطية في تقسيم الصفات إلى 3 أقسام: اللي يطلق على الله وحده، اللي يطلق على المخلوق وحده، واللي يطلق على الله وعلى خلقه. سميع وسميع، سمى الله نفسه سميع وسمى الإنسان سميع، سمى الله نفسه بصير وسمى الإنسان بصير، سمى الله نفسه حي وسمى الإنسان حي. أخبر الله أن يستوى على العرش، وأخبر أنكم تستوون على الفلك والأنعام. أخبر الله عن نزوله إلى السماء الدنيا، وأنت من صفاتك النزول. وليس هذا مثل هذا. ليس استوى الله كاستواء خلقه، وليست حياة الله كحياة خلقه، وليس سمع الله وبصر الله كسمعه. بل لله ما يليق بالله، ولا المخلوق ما يليق بالمخلوق. واشتراكه في اسم عام لا يعني اتحاد المسمى. بل لله ما يليق به، ولا المخلوق ما يليق به. حديث إن الله خلق آدم على صورته، هل نؤول الحديث أو نمر كمتى؟ أنا أعجب من كثرة أسئلة الشباب على حديث الصورة. حديث الصورة ما يخرج على التقسيم اللي ذكرناه. حديث الصورة كما ورد لا نرجع الضمير على آدم. أنت الله خلق آدم على صورته، طيب وأنت الله خلق على صورته، إذا ليش يصير المعنى؟ ثم أن جاءت الرواية الأخرى وهي في البخاري: خلق الله آدم على صورة الرحمن. طيب ما معنى هذا الحديث؟ يعني ان وجه الله مثل وجه ادم؟ اذا هذه ينقضها ليس كمثله شيء. اذا فما معنى حديث ان الله خلق ادم على صورته، وما معنى ان الله خلقه على صوره الرحمن؟ معناته القسم الذي يطلق على الله وعلى خلقه. حديث الصوره من الاسئله تكلمنا عنها قبل قليل، يعني خلقه على صورته وعلى صوره الرحمن من كونه حيا عليما سميعا بصيرا حيا متكلما. في الأشياء التي تطلق على الله وتطلق على آدم وعلى المخلوقين، ولله ما يليق بالله، ولا المخلوق ما يليق بالمخلوق. فحديث الصورة على ما جاء إن الله خلق آدم على صورته، يعني مو صورة إن الله مثل آدم يصير هذا هو التشبيه والتمثيل، إنما على معنى أنه حي عليم قدير. يعني في الأشياء والصفات اللي تطلق على الله وتطلق على الإنسان، وكما قلت لكم هي أكثر من يعني عليها عشرات الأدلة. سمى الله نفسه سميعا بصيرا، وسمى الله الإنسان سميعا بصيرا، سمى الله نفسه حي، وسمى الإنسان حي، وهكذا. فخلق الله آدم على صورته من كونه حيا سميعا بصيرا عليما حيا متكلما. وليس سمع الله وحياته وكلامه مثل آدم، وليس آدم مثل الله تبارك وتعالى. واضح ولا ما هو واضح؟ نعم. اللي بعض أهل العلم كابن حسين هو غير ممن رد الكلام في هذا الحديث، لا عبرة بكلامه، هو كل يخلي من كلامه يرد إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول هناك مقولة قالها أحد المتسابقين في سباق السيارات عندما حصل حادث منعه من الفوز، قال: من سخافة القدر أني تعرضت لحادث. هذا والعياذ بالله من سب القدر وسب الدهر، وهذا من الألفاظ التي قد تصل بصاحبها إلى الكفر والعياذ بالله من ذلك. واجبه التوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى. هل نكفر الجهمية ومن على هذا الناس من الفرق الأخرى؟ لا، أنت خلص الجهمية. نعم، أجمع العلماء على كفرهم. لماذا؟ لأنهم جحدوا أسماء الله وصفاته. قالوا الله ليس له لا اسم ولا صفة. طيب أنت تقبل أن حد يجحد أسماء وصفاته؟ ها؟ شو رأي الشيخ؟ ما حد يقبل هذا. إذا فالجهمية تحدث أسماء الله وصفاته، فمن هنا كفرها علماء الأمة. أما غيرهم من الفرق فلا، كالمعتزلة والأشاعرة نقول ظلوا وابتدعوا ولا نقول كفروا. أما مسألة خلق القرآن فمن قال بهذه المسألة بالذات وثبتت عليه وبقي مصرا عليها بعد إقامة الحجة والبيان عليه وأصر إلا أن القرآن مخلوق فيكفر بهذا ولا شك، سواء كان معتزلي أو جهمي أو غيره. رجل حلف على زوجته لا تذهب إلى بيت أختها ثم ندم على ذلك، ماذا يفعل؟ إن كان حلفه بالله فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وإن كان حلف بالطلاق فعليه أن يسأل هو عن ما وقع منه. هناك عندما نقوم بنصحهم يقومون بإثارة بعض الشكوك بزعم من الإيمان بالقلب وليس في تربية اللحية وتكسير الثوب ويستهزئون بالمتدينين ويتهمون بالكذب والنصب، ثم رد على هؤلاء: يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استهزئ به إلى ليلة الهجرة وهم يضعون ودائعهم في بيته صلى الله عليه وسلم، فإذا قال عبد الله ما لكم من إله غيره قالوا كذاب ساحر مجنون فرقت بين الآباء والأبناء إلى آخره. وإلى ليلة الهجرة ما يثق أحد في المجتمع المكي أن يؤمن على ودائعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسمون الصادق الأمين وهو على رغم أنوبهم وأنفي من يكرهه الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وقد استهزئ بنوح عليه السلام لما مر به السفهاء قومه ويصنع السفينة فقالوا ما نعرف ان السفينة تصنع الا بالبحر وتصنع اليابس شوف. واستهزئ بخليل الرحمن واستهزئ بكل الأنبياء واستهزئ بكل الأخيار وبالعلماء والدعاه، فيا أخي الكريم عليك بالصبر وعليك ببعض هؤلاء وكذبوا فيما قالوا حين يزعمون ان الإيمان في القلب، ان لكل قول حقيقة ومن كان إيمانه في القلب فإن الله ما وكلنا إلى أعمال القلوب، لا يعلم ما في القلوب إلا أعمال إلا علام الغيوب، والله أمرنا أن نحكم على الناس بالظاهر والله يتولى السرائر، فمن أين نحكم أن فلان الفاسق أو فلان العادل إلا من ظاهره. ولذلك القاضي إذا أراد أن يرد شهادة أحد يردها يشك عن قلبه ويشرح إيش اللي في قلبه، ولا على ما يظهر منه على ما يظهر منه. ومن أين نعرف أن فلان مصلي أو غير مصلي إلا من امتياده لبيوت الله؟ من أين نعرف أن فلان بار بوالديه وغير بار إلا من علاقته مع والديه؟ من أين نعرف فلان سكير العربيد أو إنسان مستقيم إلا من تصرفاته الظاهرة؟ فما يحكم على الناس إلا من الظاهر. وأما من أراد محاكمة الناس إلى القلوب فهذا كذاب، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله، ولا من أمر أن نشق عن قلوب الناس، ولا من أمر أن نستظهر ما في بطون الناس أبداً، لا الظاهر والله يتولى السرائر. المنافقين الذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ألم نؤمر ويؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالظاهر؟ يشهدون بأنه رسول الله وهم كاذبون، والله يعلم أنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لك الله بذاك الشاهد أنهم كاذبين. طيب مع هذا هل أمر صلى الله عليه وسلم بقتل المنافقين؟ أه؟ ما لكم لا تجيبون ولا نسأل فيها نظر؟ إحنا ما أمرنا بقتل المنافقين، أن أمرنا أن نقبل منهم الظاهر، يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ورأس المنافقين ابن أبي يأتي ويقف عند عمود المنبر ويقول هذا رسول الله اسمعوا كلامه واطيعوا أمره، وإذا رجع يعض الأنامر ويقول محمد لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأجل، ومع هذا أمرنا بالظاهر. فهذا الذي يقول أن يحول على القلب كاذب في كلامه. وإذا كان في القلب إيمان لا بد أن يخرج على التصرفات الظاهرة للإنسان. هل يجوز للمرأة المعتدة الخروج إذا مرضت أم الأفضل أن يؤتى بالطبيبة لعلاجها؟ أولا الأفضل أن يؤتى بالطبيبة لعلاجها، فإن تعذر ذلك ولم يكن من وسيلة إلا ذهابها وخروجها من البيت فالضرورة تقدر بقدرها ولا بأس بذلك إن شاء الله. رجل كبير أو يفعل كبيرة من كبائر الذنوب ونوقش وقيمت عليه الحجة ولكنه ما زال مصرا على الكبيرة، هل يحكم بالكفر بعد إقامة الحجة؟ أولا أنت زعمت في سؤالك أن أنت أقمت الحجة، وليس بالضرورة أن ما ظهر لديك أنت بالحجة أن يكون مسلم به عند هذا الشخص بأنك أنت أقمت الحجة، وإنما إقامة الحجة أن يناقش أحد من العلماء أو يرفع أمره إلى قاضي من قضاة المسلمين الذين يحكمون بالشرع، يناقش القاضي ويستفيد في هذا. فإن رجع فالحمد لله، وإلا جحد فينقل حكمه إلى حكم المستحل. أما كونك ناقشت معه وأعطيته كلمتين وقلت إني خلاص فهمت عليه الحجة، لا، هذا الكلام ليس صحيح. وإذا أخذ بهذا فسيتجرأ بعض قصار الفهم على الناس ويكفرونهم بالذنوب والمعاصي، فنقع من حيث نشعر أو لا نشعر في مذهب الخوارج. ارجع الأمر إلى علماء الأمة، ارجع الأمر إلى القضاء، ارجع الأمر إلى تنويع الأساليب في الدعوة. أخي يمكن هذا الشخص نفسه قابل منكم من أسلوبه، يقول ما أبغى الشيء عن طريق أنت أفرام ما أجي، وخاصة في مسألة الأقارب، وهذا ملحوظ ومعروف، وقد قالوا من حقرك صغيرا حقرك كبيرا. لكن خلي واحد من الدعاة ولا من إنسان من برا ولا إنسان لما كان عنده يأتي هذا الإنسان بأسلوب غير أسلوبك، يمكن يهتج على يده. هذا ما أتفع له درس اليوم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.